بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نعيش في أجواء قصة موسى عليه السلام والآيات الكريمة التي تناولت هذه القصة وكيفية تصريف القرآن الكريم في هذه الآيات وفي هذه القصة، وأنه يبرز في كل فصل من فصول هذه القصة معاني جديدة لم تكن قد ظهرت من قبل. ربما تكررت بداية القصة للإعاز إلى السامع أن ما يتلوه من الآيات تتعلق بالقصة الفلانية أو الفلانية، فربما يكون هناك تكرار ولكنه تكرار هادف، والهدف منه أن يوضح القرآن الكريم المحور في القصة أو الأساس الذي تنطلق منه القصة. انتهينا في اللقاء الماضي إلى موضوع من قصة موسى عليه السلام، إلى موضوع السحرة وكيف أنهم عندما رأوا العصا تنقلب إلى ثعبان وتلتهم عصيهم خروا ساجدين لرب موسى وهارون، وأن فرعون لم يرتضي ذلك منهم وتوعدهم بالقتل وبأن يقطع أطرافهم ويصلبهم في جذوع النخل، وقد فعل. وهكذا استشهد هؤلاء السحرة فدخلوا كما توصفهم الآيات الكريمة وهم يريدون أن يناوئوا ويصارعوا موسى عليه السلام، ولكنهم لما رأوا الحق وأذعنوا إلى آيات الله تبارك وتعالى أسلموا لله. فماذا كان من فرعون؟ قال آمنتم له، يعني فرعون، قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهو الذي جاء بالسحرة وهو الذي وعدهم أن يكونوا من المقربين ويغدق عليهم بالمال والعطايا، وهو الذي أيضا صلبهم وقتلهم بعد أن أذعنوا للحق. وهذا دليل قاطع على قوة ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة التي أذعنت لها نفوس هؤلاء واطمأنت به بهذا المعجز النفس، فهان عليها تهديد العباد ولو كان من فرعون ذي الأوتاد، وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فتبين لهم أن هذا ليس بسحر، وإنما هو من عند خالق الكون وخالق القوانين، ولا يستطيع أن يقلب هذه العصا إلى حية تسعى، إلى حيوان، من جماد إلى حيوان، إلا خالق هذا الكون. والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، كان جوابهم بعد أن هددهم فرعون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وهكذا آمن هؤلاء الذين أذعنت نفوسهم للكرامات وللمعجزات وأذعنت نفوسهم للحق، رغم كل التهديد وكل التوعد بالعذاب كل ذلك لم ينفع مع هؤلاء، فكانت قوة الإيمان أشد، وانتصار الإيمان وانتصار الحق في هذا الموقف كان واضحا. هنا تنتهي في هذه القصة، ينتهي فصل من الفصول مهم جدا ومرحلة مهمة في حياة موسى عليه السلام، حيث الانتصار الباهر لموسى عليه السلام على فرعون وملئه ومن جاء بهم من السحرة، فأسقط ما في يدي في فرعون. فمن هنا يبدأ صراع جديد بين الحق وبين الباطل، بين موسى وأتباعه وبين فرعون وأتباعه. وتبدأ هنا دعوة موسى عليه السلام للناس إلى الإسلام، ويبدأ موسى عليه السلام يمارس دوره في بين الناس. فتبدأ الآيات الكريمة تتحدث عن تفاعل الناس مع موسى عليه السلام، وتفاعل الناس وإبداء الناس للإسلام والدعوة إلى الإسلام أو إظهار الإسلام أو التقية في إظهار الإسلام. تبدأ من هذه المرحلة. قال تعالى يصف هذه الحالة التي بدأت: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. إذن هناك أناس آمنوا مع موسى عليه السلام بعد أن جاءهم الحق وبعد أن تبينت الآيات لهؤلاء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فالذين آمنوا من قوم موسى عليه السلام كان مصيرهم التهديد بالقتل وأن يبقوا على نسائهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا التهديد من فرعون والجواب من موسى عليه السلام. يأتي في ثنايا هذه القصة رجل، ولكنه في هذه المرة ليس من بني إسرائيل، وإنما من عائلة فرعون، من آل فرعون. وهذا الرجل يعلن إسلامه ويدافع عن موسى عليه السلام ويدافع عن الحق. وهنا القصة في الآيات الكريمة تبدو بمشهد جديد، أن الذي آمن في هذه المرة ليس من بني إسرائيل، ليس من قوم موسى، ولكنه من قوم فرعون، من آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هذا الرجل من آل فرعون لشدة طغيان فرعون ولشدة توعده لمن يؤمن بموسى عليه السلام لم يستطع أن يظهر إيمانه، فهو ظاهرا ليس بمؤمن، لأن الآية تقول يكتم إيمانه، يعني يظهر غير الإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني يعمل بالتقية. التقية إظهار الباطل وكتمان الحق، عكس النفاق. بعضهم يعرف النفاق إظهار خلاف ما يبطن، ليس صحيحا هذا التعريف. النفاق إظهار الحق وكتمان الباطل، أما التقية فهي عكس النفاق، إظهار الباطل وكتمان الحق، وهما على طرفي نقيض. فبعضهم يعرف النفاق إظهار خلاف ما يبطن، ليس صحيحا. هذا رجل من آل فرعون يكتم إيمانه ويظهر خلاف ما يبطن، خلاف ما يكتم. فالتعريف الصحيح للتقية إظهار الباطل وكتمان الحق، لظروف موضوعية معينة، والنفاق إظهار الحق وكتمان الباطل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهنا الآية المباركة تبين مبدأ التقية، وأنه مبدأ قرآني عظيم يدب فيه هذا المؤمن من آل فرعون عن نبي الله ويدافع عن نبي الله، ويريد منهم أن لا يقتلوا هذا النبي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا تبدأ القصة ببيان تحرك الدعوة في أوساط المصريين، وتجاوز الدعوة لبني إسرائيل إلى العائلة الملكية، إلى عائلة فرعون، أنه تسربت الدعوة، دعوة موسى عليه السلام، دعوة الحق إلى أوساط العائلة المالكة. وهذا رجل من آل فرعون، وعلى ما تروي القصص أنه هو سنحوت على ما أظن، الذي هو ابن عم فرعون وهو قائد جيوش فرعون. هذا الرجل الكبير في آل فرعون أعلن أو ظاهر أو بادئ الأمر كتم إيمانه، وظاهر الآيات في آخرها أنه أعلن إيمانه. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. في مثل هذا الموقف كلمة حق عند سلطان جائر، يعلن هذا المؤمن من آل فرعون هذه الحقائق، وينصح قومه بهذه النصائح القيمة الثمينة، ويضرب لهم الأمثال، ويذكرهم بالماضين بيوم الأحزاب، ويذكرهم بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ثم يقول لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يذكرهم بيوسف ودعوة يوسف إلى الحق، وكيف أنه جاءهم بالمعجزات، فيذكرهم بالموقف من يوسف عليه السلام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، البينات المعجزات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فاستمرت المحاورة بين هذا الرجل المؤمن من آل فرعون وبين فرعون، وكان فرعون ومن معه يصدون عن سبيل الله، ولا يريدون أحدا من قوم موسى عليه السلام ولا من القبطيين أن يؤمن بدعوة موسى. والذين آمنوا يدعون إلى سبيل الرشاد، وهذا الذي آمن قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، هذا كلام، هذا يستمر في نصيحته في قوله تعالى، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله تعالى: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فهكذا يبدي هذا المؤمن المخلص في إيمانه والمخلص لرسوله والمدافع عن رسوله، يبدي هذه النصائح التي يبرزها القرآن الكريم بهذا الإعجاز البالغ وبهذه البلاغة الناصعة البينة المعجزة، وتستمر الدعوة داخل الشعب المصري، ويستمر الصراع بين آل فرعون وهذا المؤمن من آل فرعون والمؤمنين الآخرين الذين آمنوا منهم من قوم موسى ومنهم من آل فرعون. فحينئذ عندما يكثر عدد الذين آمنوا وتصبح لهم كلمة ويصبح لهم وزن في هذا المجتمع، حينئذ يطالب موسى عليه السلام فرعون ببني إسرائيل ويريد أن يخرج بهم من مصر. وهنا يأتي فصل جديد من فصول قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومطالبة موسى لفرعون ببني إسرائيل باعتباره أنه ينتمي إلى هؤلاء، إلى بني إسرائيل، وهؤلاء قومه وهو أحق بهم من غيره. فهنا تبدأ الهجرة، هجرة موسى عليه السلام مع قومه والمطالبة بهذه الهجرة. وفرعون بكل الأحوال لا يوافق أن يغادر بنو إسرائيل، وهو الذي سخرهم بالسخرة واستعبدهم ويقضون له الحاجات يعني في ذلك الوقت كالكهرباء في هذا الوقت، يقضون له كل حاجة، فهم في البناء وفي الفلاحة وفي العمل وفي كل النواحي يستخدمهم يستعبدهم. فبعد أن انتهت الدعوة السرية في تلك المرحلة، وأن الناس كانوا يكتمون إيمانهم من بطش فرعون، لكنه عندما كثر الذين آمنوا بموسى عليه السلام، فحينئذ بدأت الدعوة العلنية، وبدأ موسى عليه السلام بتحريك قومه للهجرة. فهنا الآيات المباركة تبدأ بسرد هذا الفصل الجديد من قصة موسى عليه السلام. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فهنا في هذا الفصل من القصة يظهر كيفية هجرة موسى عليه السلام وقومه، وكيف أن فرعون وجنده تبعوهم وأرادوا أن يبطشوا بهم، ولكن الله تعالى سلم موسى وأتباعه من بطش فرعون. وتسرد القصة، تسرد الآيات الكريمة هذه القصة المثيرة ووقائعها وكيف حدثت هذه المعجزة بعد أن لحق فرعون وجنده بموسى وهارون، كادوا أن يلحقوا به. فهنا قوم موسى قالوا أن إنهم لم يدركوننا، سوف يدركوننا. فموسى عليه السلام قال لهم إن معي ربي سيهدين، الله تبارك وتعالى هو الناصر وهو المعين وهو المؤيد لي. فالله تعالى أوحى له، وهنا سوف تأتي الآيات الكريمة تبين ما حدث في البحر وكيف أنه ضرب البحر، وإذا بهذا البحر العظيم يتحول إلى 12 طريق، وكل طريق كالشارع جاف يابس، أرض يابسة من ماء من بحر إلى أعمدة من الماء، جدران من الماء تفصل بين كل يفصل بين كل طريق وطريق جدار من الماء. فالماء القاعدة فيه أن يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه وشكل الوادي الذي ينزل فيه أو البحر أو النهر. أما هنا فرب الماء ورب السماء والأرض أراد أن يخرق هذا القانون، وإذا بالماء الذي من طبيعته التي فطره الله عليها أن يأخذ شكل المكان الذي فيه، وإذا به يقف كالجدار. ومع هذا كما تروي الروايات أن قوم موسى لم يكتفوا بذلك، طلب بعض قوم موسى أن يروا أقاربهم الأسباط الآخرين الذين، لأن الماء حجبهم ماء البحر، فقالوا نخشى أن يكون الأسباط الآخرون قد هلكوا، فنريد نوافذ يرى بعضنا البعض الآخر من داخل الماء، وهكذا تكون لهم هذه النوافذ ويرى بعضهم بعضا حتى يطمئن إلى أن بقية القبائل قد نجت وسلمت. والله تبارك وتعالى يشير في ذيل هذه الآيات الكريمة إلى غرق آل فرعون، ولكن يختص بالقصة فرعون بهذه الالتفاتة الدقيقة، كيف أن فرعون يؤمن في آخر اللحظات بعد أن ينطبق عليه البحر، فيذكر الباري تبارك وتعالى هذا الموقف وكيف أن الإيمان في مثل هذه الحالة لا ينفع. لماذا؟ لأنه عندما تتبين الآيات ويكون كأن الإيمان قهري، والله تعالى يريد أن يكون الإيمان اختياري لا بحالة القهر. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الذي كان يعلن أنه الرب الأعلى ويطلب من الناس أن يعبدوه وأن يؤمنوا بربوبيته، فإذا به يذعن للحق ويؤمن بأنه لا إله إلا الله. قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن هنا لا ينفع الإيمان لأنه إيمان قهري، ولربما لو نجا ورجع إلى قصره وإلى هناك إلى سلطته لرجع ينادي أنا ربكم الأعلى ولو ردوا لعادوا. فالآية الكريمة تجيبه الآن، الآن يعني الآن الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهنا القرآن الكريم معجزاته لا تفنى ولا تنفد، فهنا الآية الكريمة تشير إلى حدث مهم، أن فرعون قد نجي ببدنه، وأنه آية بينة. وكلمة الآيات كثيرا ما تأتي بالقرآن الكريم بمعنى المعجزات، أنه سوف يبقى بدنه آية للآخرين، لمن خلف فرعون، يعني أي قوم يأتون بعد فرعون يرون جسد فرعون آية، أنه يبقى. وهذه إشارة، هذا ظاهر الآية، وبعض من يذهب إلى هذا المعنى، هناك من يذهب إلى هذا المعنى من الآية. وفعلا إذا زرت المتحف المصري في القاهرة تجد هناك في الأجساد، في المومياء، في التوابيت الفرعونية، هناك جسد لأحد هؤلاء الفراعنة موجود محنط، ويقال عنه هذا هو فرعون موسى، فبدنه موجود، بدنه موجود إلى الآن ومحفوظ. وهذه آية من آيات الله، وهنا تصدق على هذا المعنى هذه الآية صدقا مطلقا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هناك بعض الملاحظات نريدها في هذه القصة. أول هذه الملاحظات أن فرعون كان دائما يذكر جنوده، لم يذكر الشعب، لم يذكر الناس، يذكر من حوله، يذكر الزبانية الذين يحيطون به ويحرسونه، لم يذكر الناس أنهم يتجاوبون معه، على أنهم الذين الجنود هم الذين يوالونه في طغيانه ويمالئونه في عدوانه وينصرونه، ولا يذكر الشعب في مقام المناصرة لفرعون. الأمر الآخر أن الذين آمنوا من الناس عدد لا يكون في ليس فيهم العدد الكافي الذي يهز ملك فرعون، وإذا كانوا كثرة لم يذكروا مع فرعون لأنهم المستضعفين، لأنهم المستضعفون من قبل فرعون، فلم ينصروا بكثرتهم دعوة موسى، وكانوا كشأنهم فيما يتعلق بملوكهم إن خالفوا الحق نافق منهم من نافق وتملق منهم من تملق. يعني الكثرة أحيانا مع كثرتهم فإنهم يمالئون الحاكم، يتملقون للحاكم، ينافقون، يقولون في الحاكم ما ليس في قلوبهم، يعني ألسنتهم وظاهرهم مع الحاكم وباطنهم مع موسى، كموقفهم من الحسين عليه السلام الذي وصفه الفرزدق، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وهذا الموقف موقف لا ينفع في مثل هذه المواقف في نشر الحق والدفاع عن الحق، لأنه موقف المتفرج، والإنسان في قضية الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يقف إلى جانب الحق، ولا يكتفي بذلك بقلبه، بل بأنه يعلن أو يتبرأ من الباطل، لا يكفي أن يقف إلى جانب الحق. قضية نصرة الحق لابد أن يكون فيها في ذات الوقت محاربة الباطل، وهذا هو مفهوم الولاية والبراءة، أنك عندما توالي الحق لابد أن تتبرأ من الباطل، لا يمكن أن تجمع بين النقيضين، أنك تقول أني أوالي الحق وفي نفس الوقت لا تتبرأ من الباطل، لابد أن في موالاتك للحق أن تحارب الباطل وتتبرأ من الباطل. فأن تقف إلى جانب موسى عليه السلام لا بد أن تعلن براءتك من فرعون وتحارب فرعون. وهكذا كل فراعنة العصور، كل فرعون، كل الفراعنة، كل الطغاة في كل وقت، أنك عندما تقف إلى جانب الحق لا بد أن تعلن محاربتك وبراءتك للباطل. فلا يمكن الازدواجية، فالذين يقعون في الازدواج وما أكثرهم، والآيات الكريمة تصف هذه الكثرة، وأكثرهم للحق كارهون، ولا تجد أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا النقطة الثالثة التي نذكرها في هذه القصة، أن الله تعالى أجرى على يد موسى معجزات تتصل بمصر التي هي بلد زراعي، كما ذكر في سورة الأعراف، فذكر في السورة موسى وفرعون، وذكرت هنا كما ذكرت في غيره من المعجزات العطاء، وذكر السحرة، وكررت هذه لأنها المعجزة الكبرى، أن العطاء عندما تتكرر لأنها المعجزة الكبرى، وفي كل مرة هذه العصا عندما تتكرر تحدث إعجازا جديدا، لكنها هي العصا، العصا هي العصا، فمرة بالعصا تنبجس 12 عينا فيشرب قوم موسى، ومرة بالعصا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل طود كل فرق كالطود العظيم. فمرة هذه العصا بها ينشق البحر ويجف الماء وتخرج اليابسة، ومرة تخرج بعد أن يضرب الحجر بالعصا فينبثق ينفجر من ذلك الحجر 12 عينا من الماء، حجر ينقلونه معهم، وكل هذه القبائل من قوم موسى يشربون من هذا الحجر. ومرة يضرب هذه العصا فتنقلب ثعبان. فإذا هذا من ناحية البلاغية، تكرر ذكر العصا صحيح أنها هي المصدر الآن الذي جعله الله تبارك وتعالى معجزة لموسى، فعندما يتكرر ذكر العصا ليس من باب التكرار المعيب، وإنما هو تكرار فيه القمة من البلاغة وفيه الإعجاز العظيم، لأنها إذا تكررت لأنها المعجزة الكبرى التي تحدى بها، كما كان القرآن الكريم يذكر كثيرا القرآن، الآيات الكريمة تذكر في ثناياها القرآن. لماذا؟ لأنه هو المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك آيات كريمة تشيد في الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لعظمة القرآن، لأنه هو المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وآله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهكذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهناك آيات كثيرة جدا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تشيد بهذا القرآن لأنه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فلم تكفهم هذه المعجزة الكبرى التي أفحمتهم والتي لم يستطيعوا أن يقارعوها ولا أن يأتوا بمثلها. فهنا أيضا تكرار العصا لأنها المعجزة الكبرى لموسى عليه السلام، فتكرارها هنا ليس تكرار معيب، وإنما هو تكرار فيه القمة في البلاغة، كما أن ذكر القرآن بالآيات فيه القمة في البلاغة لأنه المعجزة الكبرى، وهنا عصا موسى أيضا هي المعجزة الكبرى. ومن هذه الآيات التي كانت مع العصا والتي لم ترد إلا مرة واحدة أحيانا في أغلب الأحيان، قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهنا لم تتكرر هذه المعجزة لموسى عليه السلام كما تكررت العصا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مع توالي المعجزات والآيات البينات فإنهم يصفون هذه المعجزات بالسحر ويصفون موسى وهارون بأنهما ساحران ولم يؤمنوا ولم يذعنوا للحق ويعلنوا هذا التمرد. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فيصفون آيات الله المعجزات الباهرات بالسحر. فالله تبارك وتعالى أيضا يريهم آيات أخرى لإلقاء الحجة البالغة عليهم. فأرسلنا عليهم الطوفان معجزة، والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. في كل مرة يبتلون بمعجزة ويهرعون إلى موسى أن يرفع عنهم العذاب ويقولون له لئن رفعت عنا كذا، مثلا موضوع الضفادع سوف نؤمن، ويدعو موسى ويرفع عنهم العذاب ولا يؤمن ويرجع. وهذا من هذه القضية نفهم بأن النفس التي ختم عليها بأن لا تؤمن نتيجة لسوء أعمالها، أنها حتى لو ذهبت إلى عالم البرزخ ورأت بعينها أن الجنة والنار وعادت إلى الحياة الدنيا، فهذا مصداق بقوله تعالى وإن ردوا لعادوا. وتأتيهم آية الدم وإن يريدون أن يشربوا الماء فأينما يولوا يجدون الدم أمامهم، فأيضا يكادون أن يهلكوا فيهرعوا إلى موسى ادعوا لنا ربك إذا رفع عنا العذاب سوف نؤمن، ويدعو ربه ويرفع عنه العذاب ولا يؤمن. فتسع آيات بينات، آية أعظم من آية، ومع ذلك هؤلاء لا يؤمنوا ويستمروا في تجبرهم وطغيانهم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهكذا تتوالى المعجزات حتى بلغت 9 معجزات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذه الآيات الكريمة وهذه الفصول من قصة موسى عليه السلام تبين فصولا من قصة موسى مع فرعون ومع أهل مصر، وقد مررنا عليها مرا سريعا، وهي فصول متعددة من أجزاء القرآن الكريم وفي سور متفاوتة، ونلاحظ مع بلاغة القصص وقوة تأثيره الذي قد نتكلم عليه بعد حين أو بعد محاضرات إن شاء الله، أنه لا تكرار في جزء من القصة، فلا يكرر جزء بمعناه في آية واحدة أو في آيات واحدة، بل يذكر أيضا بمعناه في آيات أخرى، وأن كل جزء من القصة اتجه في معناه وجزئياته إلى معنى لم يبرز في الآيات الأخرى وفي ما سرد من فصول القصة الفصول الأخرى، وغاياته ومراميه إلى مقصد، بل لكل جزء معنى سيق له لم يسق لغيره أو لم يسق له غيره. وإذا كانت بعض العبارات أو المعاني تكررت فإن ذلك لبيان المقصد الأصلي من الجزء. فمثلا رأينا في لقاء موسى لفرعون ذكرت عبارات النعم وهو رضيع، يذكره كيف أنه أنعم عليه وأنه أحسن إليه، وكيف سهل الله سبيل العيش الرغيد لموسى ليبين له سبحانه وتعالى أنه معه في لقاء فرعون، كما كان مع أمه، يعني أنه الله تبارك وتعالى يبين نعمه على موسى عليه السلام وكيف أنه تربى رضيعا في بيت فرعون طاغية عصره. فهناك يذكر هذه النعم ويذكر هذه النعم، يذكره بالنعمة كما كان مع أمه مع أمه من قبل، كيف أن الله تعالى أيد أم موسى في إلقائه في اليم ليلقى فرعون وهو رابط الجأش. وهكذا نجد تكرار بعض المعاني لأنها ذكرت في موضعها الأول مقصودة، وذكرت في موضعها الثاني تمهيدا لقصده وتثبيتا لمغزاه، فالتكرار لم يكن لمجرد التكرار، بل هو تجديد للمعاني وليس ترديدا. والفرق بين التجديد ومجرد الترديد أن الترديد يكون تكرارا لا غاية له أو يكون لمجرد التوكيد، أما التجديد في تكرار اللفظ فإنه يكون لغاية بعده لا تتم إلا به، بل تمهد لما بعده من الغايات ومن فصول القصة. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في محاضرة